قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، وأحد الزوجين أولى بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسد، وفي الآخرة كافورا، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. الشيخ رحمه الله تعالى وياه عقد هذا الفصل للكلام على صفة تغسيل الميت. قال: ويجب غسل الميت. يجب غسل الميت بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وقال أيضا في ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر رأيتنا ذلك. فيجب غسل الميت المسلم حينما قال المسلم أخرج الكافر على الأحياء. قال على الأحياء هم المخاطبون به، والوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا، فإذا غسله بعضهم سقط الإثم عن الباقي، فحكم تغسيل الميت واجب وجوبا كفائيا، بل ليس من الأعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب الصحابة قال اغسلوه، لا يريد من كل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يغسله. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. قوله المسلم هذه في نسخة، بعض النسخ ليس في ذكر المسلم. قال: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. قل القريب أولى بالقريب، أي أولى بتغسيل القريب، شرط إذا كان من جنسه. قال إذا كان من جنسه يعني الرجل أولى بتغسيل الرجل القريب، والمرأة أولى بتغسيل المرأة القريبة. هذا معنى قوله إذا كان من جنسه، الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، هذا معنى كلام الشيخ. ما الدليل أنه أولى؟ الدليل علي رضي الله تعالى عنه غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون القريب أولى، هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فغالبا القريب أحن وأحرص من البعيد، فهذا مظنة أن ينصح وأن يخلص له أثناء التغسيل، وأيضا أن يستر ما لو قدر الله رأى منه شيئا فيستر عليه ولا يخبر به. حينما قال الشيخ رحمه الله من جنسه، هذا ليس على الإطلاق، فالصغير يجوز أن يغسل وإن كان المغسل ليس من جنسه، وهل العلم يحدونه بسبع سنين؟ الصبي الذي من سبع فأقل، لو كان أنثى يجوز للرجال أن يغسلوها، ولو كان ذكرا يجوز للنساء أن يغسلنه. كلام أهل العلم في باب تغسيل الصغير إذا كان في السابعة يجوز، أما بعد ذلك فالأمر يتعلق بالجنس. قال وأحد الزوجين أولى بالآخر، في نسخة أولى، في بعض النسخ وأحد الزوجين بالآخر أي يغسل الآخر. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما عليك لو مت أن غسلتك وكفنتك وصليت عليك، عند الإمام أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها لو ماتت وهو حي لغسلها النبي صلى الله عليه وسلم وكفنها وصلى عليها. هذا ما يتعلق بتغسيل الرجل المرأة. أما تغسيل المرأة الرجل، أي يعني تغسيل الزوج، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. عائشة رضي الله تعالى عنها تمنت أنها قد هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم غسلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أن المرأة لها أن تغسل زوجها، هذه القاعدة. في حال واحدة يحرم على المرأة أن تغسل زوجها، حال واحدة يحرم على المرأة أن تغسل زوجها. متى يحرم على المرأة أن تغسل زوجها؟ إذا مات. أحسنت أبا مالك. أبو مالك يقول ليس للمرأة أن تغسل زوجها إذا وضعت قبل أن يغسل. نفترض أن الزوج مات والمرأة حامل، ثم بعد وفاته وقبل غسله وضعت المرأة، لما وضعت المرأة لأن أصبحت امرأة أجنبية لا تتزوج، فأصبح المتوفى الآن في حقها أجنبي لأن خرجت من العدة فهي أجنبية. حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها حينما وضعت قالت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد حللت للخطاب أني قد حللت للخطاب فإن شئت فأنكحي. فالمرأة إذا وضعت قبل تغسيل زوجها إذا مات إذا وضعت فهي امرأة أجنبية لا تغسل، أما إذا كانت لا زالت في عدتها فهي زوجة تغسل. هذه الحالة التي ليس للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، متى؟ إذا خرجت من العدة قبل تغسيله. متى تخرج من العدة قبل التغسيل؟ إذا وضعت الحمل وأحد الزوجين أولى بالآخر. قال ويكون الغسل، شرح الشيخ رحمه تعالى في الكلام على صفات تغسيل الميت. وقبل أن أبدأ بذكر صفة تغسيل الميت اعلموا فائدتين. الأولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب تغسيل الميت لم يفصل، إنما جعل الأمر لنظر الغاسل، يعني أمر صلى الله عليه وسلم أمرا عاما وجعل الأمر يتعلق بنظر الغاسل، فالغاسل يجتهد وينظر المصلحة. هذه واحدة. الثانية من نقل تغسيل الميت أم عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه المشهور، ونقله عنها محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، فاشتهر فقه تغسيل الميت عن محمد بن سيرين وعن أخته حفصة بنت سيرين، لأنهما روايا الحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها. ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر، يعني تغسيل الميت يغسل ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر، لكن حينما قال أو أكثر أي يجعله على وتر، يجعله سبعا. وحينما قال أو أكثر الأمر راجع إلى اجتهاد المغسل، يرجع إلى اجتهاد المغسل وحاجة المتوفى. أحيانا كثرة الماء تضر بالمتوفى، كان يكون فيه قروح أو حريق أو نحو ذلك، فالأمر راجع إلى اجتهاد المغسل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية حينما غسلنا ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا، في رواية أو سبعا، قال أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا، أو قال أو شيئا من كافور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية حينما غسلنا ابنته زينب رضي الله تعالى عنها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا في رواية أو سبعا أو أكثر في رواية إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. أم عطية رضي الله تعالى عنها كما في رواية في البخاري جعلن شعر ابنته زينب قالت ثلاث ضفائر معروفة الضفائر جدايل، وألقينه خلفه، أي جعلن شعرها والضفائر والغدائر خلفها رضي الله تعالى عنها. هذا في الجملة تغسيل الميت. قال ثلاثا، هل هناك أقل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر، ما حد لهم صلى الله عليه وسلم حدا، فلو غسل الميت مرة واحدة أجزأ ذلك، كما أن الشخص في حال الحياة لو أراد أن يغتسل غسلا واجبا أجزأه مرة واحدة إذا عمم بدنه بالماء، فكذلك المتوفى، فما زاد على المرة هذا على سبيل الاستحباب إذا حصل أصل الغسل في المرة الأولى، لكن اجعله وترا بماء وسدر. الماء معروف والسدر معروف وغير معروف. السدر يسميه البعض ورق النبق، ورق النبق وأوراق صغيرة خضراء إذا فعلت مع الماء أصبح لها رغوة، وهي الأشياء التي تنظف. أما الكافور فهو نوع من أنواع الطيب أبيض يذوب في الماء فيكون فيه الأخيرة، بحيث أنه يكون آخر غسلة يكون فيها شيء من الطيب. هذا هو الكافور وهذا هو السدر. لكن الآن استجد ما استجد من المنظفات، ما الحكم؟ تستخدم هذه المنظفات سواء ما يتعلق بالصابون أو ما يسمى بالشامبو أو نحو ذلك، المنظفات التي وردت الآن والمطهرات التي هي أبلغ من السدر أيضا يغسل المتوفى بها. قال وتقدم الميامن، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ووضع الوضوء منها. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الجملة حكم التغسيل وصفات التغسيل. نأتي إلى صفة التغسيل على سبيل البسط. الشخص إذا توفي وأرادوا أن يغسله يجرد من ملابسه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حينما أرادوا أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملابسه كما نجرد موتانا. فهذا يدل على أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا الميت جردوه من ملابسه. إذن في حال التغسيل يجرد الميت من ملابسه، لكن لا بد من ستر عورته، لا بد من ستر العورة، لحديث أبي سعيد في مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فلا بد من ستر العورة، فيجرد من الملابس وتستر عورته ويجعل على سرير الغسل. يأتي إلى اجتهاد المغسل، هل يعصر بطنه أو لا يعصر بطنه؟ اعلموا أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصر البطن لا يصح، في عصر البطن لا يصح. حديث مسلمة عند الطبراني في عصر البطن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك ذكر ابن أبي حاتم وذكر أيضا ابن المنذر أن ليس في عصر البطن حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه ثبت عن ابن سيرين أنه قال يمسح بطنه قبل الغسل مرة واحدة. لكن كما قلت لكم هذا راجع لاجتهاد المغسل. الشخص مثلا يموت فجأة، هذا غالبا يكون في جوفه طعام، هذا يحتاج إلى أن يؤثر البطن حتى يخرج ما هو قد تهيأ للخروج. أما لو أن الشخص كان مريضا له فترة ويغذى عن طريق المغذي فليس بحاجة إلى أن يعصر بطنه، فالأمر راجع إلى اجتهاد المغسل. فإذا أراد أن يعصر بطنه يرفعه شيئا قليلا ثم يمسح بيده على بطنه بحيث إذا كان شيء يخرج ثم ينجيه. إذا خرج شيء لابد أن ينجيه. كيف ينجيه؟ المتقدمون يقول يلف خرقة على يده، لأنه إذا كان لا يرى عورته فكذلك يحرم عليه أن يمس عورته فيلبس خرقة. لكن الآن كما تعلمون هناك بعض القفاز يلبس قفاز ويقوم بتنجيته، إذا احتاج إلى تنجيه يقوم بتنجيته بواسطة القفاز. نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وأيضا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حديث ميمونة يتوضأ وضوءه للصلاة قبل غسل الجنابة. على هذا المغسل يقوم بتوضية المتوفى، يقوم بتوضيته كالوضوء المعتاد، يشرع أن يقول بسم الله ثم يوضيه، إلا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق يأتي بخرقة وبقطنة ويقوم بتنظيف فمه وأسنانه وأنفه ثم يتم بقية الوضوء فيوضيه كما يتوضأ للصلاة. فيأتي غسل الرأس في حديث أم عطية رضي الله تعالى أنهن جعلنا رأس مثل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قروء، فإذا كان الشعر طويل يحتاج إلى نقض ينقض الشعر، ينقض الشعر. المتقدمون يقولون يغسل بروة السدر الشعر، فإذا وجد السدر فالحمد لله، وإذا لم يوجد السدر فيغسله بما استجد من منظفات كالشامبو، فيقوم بغسل شعره ولحيته كان رجلا. فإذا انتهى منه، إذا كانت امرأة لها يعني شعرها طويل كما مر قبل قليل تجعل ثلاثة قرون ثم تكون على خلف المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يمينها، ما بين صلى الله عليه وسلم كيف الغسل، كيف الغسل. فأهل العلم اجتهدوا في طريقة تغسيل الميت، بدأ بالميامن. أكثر أهل العلم يرون أن البدء بالميامن، الآن المتوفى على سرير على ظهره، على سرير التغسيل على ظهره، يبدأ من المنكب أصل العنق جهة اليمين، اليد، ثم الصدر، ثم الفخذ، ثم الساق، ثم القدم اليمين. فإذا انتهى من الشق الأيمن رفعه من جانبه الأيمن، ثم يغسل الشق الأيمن من الأسفل، المنكب، الظهر، الفخذ، الورك، الساق، أسفل القدم. فغسل الآن الجهة اليمنى من جهة الصدر ومن جهة الظهر، ثم يفعل في اليسرى كذلك، يغسل الجهة اليسرى كلها، ثم يقوم برفعه من الجانب الأيسر، ثم يغسل الجانب الأيسر من جهة الظهر والفخذ والورك. هذه صفة، وأغلب أهل العلم على هذه الصفة. وبعض العلم يقول صفة التيمم أنه يغسل الجهة اليمنى من الصدر والعنق والفخذ والساق، ثم يغسل الجهة اليسرى من الصدر واليد والفخذ والساق، ثم يغسل الجهة اليمنى من الظهر والفخذ والورك والساق، ثم الجهة اليسرى من الظهر والورك والفخذ والساق. هذه صفة، كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذه المسائل، إنما جعلها اجتهادا للمغسل، فالمسألة تحتمل. والذي يعلم أيضا هذا يرجع إلى اجتهاد المغسل، قد يكون لوحده ويشق عليه أن يرفعه، وقد يكون مثلا ثقيل أو يخشى عليه، فالأمر راجع إلى اجتهاد المغسل، فينظر الأيسر والأفضل فيفعل المغسل. غسله غسلة واحدة، هذه غسلة واحدة، ثم يزيد غسلة ثانية على الصفة التي مرت بنا، ثم يزيد غسلة ثالثة. إذا رأى أنه اكتفى بذلك يكتفي بالغسلة الثالثة، لكن يجعل في الغسلة الثالثة كافور، يجعل في الغسلة الثالثة الكافور. والكافور كما قلت لكم شيء من الطيب مسحوق أبيض يجعل في الماء ثم يذوب، فإذا ذاب أصبح للماء رائحة طيبة، يكون في الغسلة الأخيرة يغسل. لكن لا بد أن نعلم الغسلة الأولى سيغسله بأي شيء بالسدر، يكون معه خرقة ويقوم بأخذ السدر، السدر يكون له رغوة وله ثفل، فيقوم غسل في الغسلة الأولى يغسله بالسدر مع الماء، يغسله بالسدر مع الماء، وإذا لم يجد السدر سوف يغسله بالصابون. لكن الغسلة الثانية والثالثة والله أعلم لا يكتفي بالماء، إلا لو احتاج إلى زيادة غسل بالسدر والصابون، فالأمر كما قلت لكم راجع إلى اجتهاد المغسل. فالغسلة الأولى تكون بالسدر مع الماء، يكون في يده قطعة قماش يدلك بها جسد المتوفى، إلا إذا خشي من تضرر البدن فيترك الدلك. فالغسلة الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو التاسعة إن أرى زيادة على ذلك يجعل فيها الكافور. وغالبا الغسل بعد تغسيل البدن بالصابون أو بالسدر يكون غسل مجرد صب الماء فقط، يصب الماء، إما يكون معه إناء أو يكون معه لي أو نحو ذلك، فيقوم بإمرار الماء على البدن. هذه صفة تغسيل الميت. قال الشيخ رحمه تعالى وياه ولا يغسل الشهيد، ولا يغسل الشهيد، يقول الشيخ لا يغسل الشهيد. واعلموا أن الشهيد هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث أبي موسى في صحيح البخاري، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من هو الشهيد؟ الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليك من سنردنا إن شاء الله. واعلموا أن القتال في جملة ثلاث أنواع: قتال كفار، المقتول من المسلمين ليقاتل الكفار لأجل أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا شهيد. الثانية قتال بغاة، والبغاة الطائفة التي ذكر الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وهي الطائفة المعتدية فقاتلوا التي تبغي. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان في آخر الكتاب، الشيخ تطرق إلى هذه المسألة. فالبغاة إذا قتلوا أحدا من الطائفة المأمور بالمقاتلة فهم شهداء فيعطون الحكم. النوع الثالث من القتال هو قتال الفتنة، مثل قتال الملك، يحصل نزاع لأجل الملك، هذا قتال فتنة، أو لا يكون للملك لكن شخص لا يجزم أن الحق مع إحدى الطائفتين فيعتزل كلا الطائفتين، يرى أن قتالها فتنة، كما فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، مثل ابن عمر وأبو هريرة وأسامة بن زيد وسعد بن وقاص وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنه، لم يقاتلوا لا مع علي ولا معاوية لأن يرون هذا قتال فتنة. فأيضا قتال الفتنة يتجنب، ومن قتل في قتال الفتنة إذا عرفنا أنه قتال فتنة فلا يدخل في كونه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالشاهد أن الشهيد الذي وردت النصوص في فضله وفي أحكامه هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع النفس أيضا شهيدة، والحريق. فهؤلاء يعطون أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. إذن الشهداء نوعان: شهيد المعركة على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفى في ثيابه كما سنردنا، شهيد المعركة. أما من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء فهؤلاء يعطون أحكام الشهادة في الآخرة أي في الأجر والثواب، لكنهم لا يعطون أحكام الشهيد في الدنيا، فيغسلون ويصلى عليهم. فهؤلاء الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم شهداء كفنوا وغسلوا وصلي عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشهيد هو شهيد المعركة الذي لا يغسل. ما حكم تغسيل الشهيد؟ يحرم تغسيل الشهيد، يحرم. أهل العلم كالمجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في عدم تغسيل الشهيد إلا ما جاء عن الحسن وابن المسيب، قالوا إذا مات الميت أجنب. هذا هو رأي الحسن وابن المسيب رحمه الله، على أنه الآن أصبح جنبا ومحدثا بسبب الوفاة فيغسل. خلاف أهل العلم في الشهيد إذا كان جنبا، يعني خلاف من يرى عدم تغسيل الشهيد إذا كان جنبا. بعض العلم يرى أنه يغسل إذا كان جنب، ويستدلون بقصة حنظلة رضي الله تعالى عن غسيل الملائكة، وقصته ثابتة محفوظة. لكن اللي يظهر العلم حتى لو كان جنبا لا يغسل. لماذا؟ لأن لو كان الجنب الشهيد يجب تغسيله لما اكتفي بتغسيل الملائكة، لأنهم ليسوا مكلفين، والخطاب للآدميين. فليظهر العلم أن الشهيد الذي قتل في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هو الذي لا يغسل مطلقا، سواء علمنا أنه جنب أو ليس بجنب لا يغسل مطلقا والله أعلم. أما ما يتعلق بأخذ شعره وتقليم أظهاره، هذا ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يرى أخذ الأظافر والشعر الزائد ونحو ذلك، وليظهر لي والله أعلم أن الأصل أن هذه الأشياء تترك. هذه الأشياء مما وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فليظهر لي والله أعلم، خصوصا أخذ الشعر حلق العانة والإبط هذا يترك والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه فصل، ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. إنما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وياه من الكلام على تغسيل الميت، شرع في الكلام على تكفين الميت. قال: ويجب تكفينه، كما أن التغسيل يجب كذلك التكفين يجب، وهذا محل إجماع. ويجب تكفينه بما يستره، فالواجب هو ما يستر، الواجب هو ما يستر، وهذا في حال القدرة. لذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كفن بكفن غير طائل ودفن في الليل، يقول جابر: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ففي حال القدرة يجب أن يكفن بما يستره، أي يستر البدن كله، كما ذكرت في الدرس الماضي المتوفى في الحرمة بدنه يجب ستره لأنه أصبح بمثابة الحرمة كاملا. فلذلك كما ذكرت في الدرس الماضي الأصل أنه لا يحضره ولا يتولاه إلا من يحتاج إليه أثناء التغسيل والتكفين. ويجب تكفينه بما يستر، هذا في حال قدرة. لكن إذا لم يوجد بأس، في حديث خباب رضي الله تعالى في الصحيحين حينما ذكر قصة مصعب بن عمير قال: قتل في أحد رضي الله تعالى عنه فلم نجد له إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونغطي رجليه بالإنخر. مصعب رضي الله تعالى عنه كفن بكفن غير طائل، لكنهم لا يجدون غير ذلك، لا سيما أنه في كانوا في حال شدة غزوة أحد. ويجب تكفينه بما يستره في حال القدرة. قال: ولو لم يملك غيره. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أن ما يتعلق بالتغسيل والتكفين والدفن أنه مقدم على كل الحقوق، مقدم على كل الحقوق. فأجرة التغسيل وثمن الكفن والدفن مقدمة. فلذلك قال: ولو لم يملك غيره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، في رواية في ثوبيه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده مال أو ليس عنده مال، عليه دين أو ليس عليه دين. والكفن في حق المتوفى كالنفقة في حق الحي، والنفقة في حق الحي واللباس في حق الحي مقدم على غيره. لو فرض أن الشخص ليس له مال ومدين لا نأخذ ثيابه تباع لأجل الدائنين. قد لا تتصورون أنتم هذه المسألة، لأن الواحد والحمد عنده خير كثير، لكن انظروا حال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رضي الله تعالى عنه، مصعب رضي الله تعالى ما وجدوا له ما يكفنوا فيه. في حديث جابر كفن بكفن غير طائل، هل تظنون أنهم رضي الله تعالى عنهم بخلوا بخلان؟ لا، لكن أمورهم ليست بذات، ربما لم يهتموا كثيرا يبحثوا كثيرا هذا الموجود عندهم، ولو لم يملك خيره. قال ولا بأس بالزيادة، لما قال ولا بأس بالزيادة يقول واجب تكفينه بيستره، أفاد أن الواجب هو ثوب واحد، الواجب هو ثوب واحد يستر المتوفى. ما هو الواجب في الكفن؟ ثوب واحد يواري بدن المتوفى، هذا الواجب. وأيضا يجوز أن يكفن في ثوبين، ولا بد أن نعلم أن المقصود بالثوب في كلام العرب كل ما يلبس، لا نظن أن الثوب في كلام العرب مقصود به القميص، لا، الكفن قطعة القماش غير مفصلة تسمى في كلام العرب ثوب، العمامة في كلام العرب ثوب، أشمار هذا نسميه ثوب. فلو مثلا صبي صغير توفي وليس عندنا إلا هذا الشماغ، هذا يسمى ثوب، نكفن هذا الصبي بهذا الثوب، أي هذا الشماغ الذي أنا لابسه الآن، فيكفن في ثوبين. في حديث ابن عباس ذكرته قبل قليل قال وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا إمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، حينما قالت بيض نأخذ منه استحباب التكفين في الأبيض. في حديث العباس عند الإمام أحمد وغيره إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فيستحب أن يكون الكفن أبيض، لكن لو كفن بغير الأبيض جاز. قالت بيض سحولية، أي إلى محلة في اليمن سمى سحول، ليس فيها قميص ولا إمامة، يعني ليست مفصلة ولم يجعل عليه إمام، القميص معروف. سأشير إن شاء الله إلى طريقة وضع هذه اللفائف وهذه الثياب. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثياب ثوب ثوبان ثلاثة. في حديث ليلى بنت قانف حينما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوة، والمقصود بالحقوة أي الإزار، يعني إزاره صلى الله عليه وسلم أعطاه تلك النساء لأجل أن يباشر بدن ابنته، هذا الحق. ثم الدرع، ثم الدرع، الدرع يكون ثوب يغطي البدن كله، ثم الخمار يعني غطاء الرأس، ثم الملحفة هذا رابع، ثم أدرجت في ثوب. كم من ثوب هذه؟ خمسة. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب يناولهن ثوبا ثوبا. فعلى هذا المرأة تكفن بكم من ثوب؟ خمسة أثواب. هذا لو صح الحديث، هذا لو صح الحديث، لكن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب، فالصحيح أنه لا فرق بين تكفين الرجل وتكفين المرأة، فالسنة أن يكفن الرجال والنساء في ثلاثة أثواب بيض، وإن كفنوا في ثوب واحد يستر فجاز. قال ولا بأس بالزيادة، لو زيد على ثلاثة كف في أربعة أثواب خمسة أثواب من الحكم يقول جاهز. قال من غير مغالاة، يعني ما لم يصل إلى حد الإسراف. أحيانا قد الشخص يرى زيادة الأثواب، كان تكون الثياب مثلا شفافة، أو يكون مثلا المتوفى فيه شيء من الدماء تنزل، يرى زيادة الثياب حتى لا ينتشر الدم على الثوب الأخير. على كل حال الأمر راجع إلى اجتهاد المغسل، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، الشهيد مر بنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل، هذا هو الشهيد الذي وردت النصوص بفضله وأحكامه، في ثيابه التي قتل فيها، في ثيابه التي قتل فيها. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه صحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليه. قال لما يدفنوا بدمائهم أي بالثياب والله التي كانت عليهم فيها دماء، أصرح منه حديث ابن عباس عند أبي داود أمر بنزع الحديد والجلود التي عليهم، لكن الحديث لا يصح،
لكن حديث جابر والله أعلم يدل على أنه أمرهم أن يدفنوا بالثياب التي كانوا يلبسونها، وهذه فضيلة من فضائل الشهيد لا يغسل، فالتغسيل محرم لأنه في جناية عليه، ولا تنزع ملابسه ففي نزع ملابسه جناية عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التغسيل وترك التكفين بثياب غير ثيابه لأجل عدم الجناية عليه، هذه فضيلة. إذن هذه الدماء التي يكرهها الآدميون تأتي يوم القيامة ولها رائحة زكية، سواء كانت في ثيابه أو كانت تخرج من بدنه. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. أرجع إلى قول الشيخ رحمه تعالى: ويجب تكفينه بما يستره. ويجب تكفينه بما يستره، الواجب هو أن يكفن الميت ويغطى البدن كله، هذا الأصل، إلا في حالة واحدة، وهي من مات محرما لم يتحلل من إحرامه. مات محرم، إن كان معتمرا لم يتحلل، وإن كان حاجا لم يتحلل التحلل الأول، فهذا لا يغطى وجهه. تذكرون مر بنا الكلام، نقول مر بنا لأنه في الحج لكننا قدمنا الحج، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه: ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، ورد جمع بينهما: ولا تخمروا وجهه ورأسه. وعرفنا أن الصحيح ولا تخمروا وجهه، فعلى هذا المتوفى من الرجال مات وهو محرم لم يتحلل لا يغطى وجهه، لا يغطى وجهه، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإحرامه مستمر. وندب تطيب بدن الميت، يقول يندب أي يستحب تطيب البدن. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الآخرة كافورة، أو شيئا من كافور، والكافور هو نوع من أنواع الطيب. أيضا مفهوم حديث ابن عباس قال: ولا تمسوه طيبة، في الذي وقصته ناقته. فلما نهاهم عن أن يمسوه الطيب دل ذلك على أن العادة عندهم أن المتوفى يطيب. أيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا غسل الميت طيب مغابنه، أي مكان الطيب ومفاصله. أيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يذر المسك ذرا، أي على المتوفى إذا غسله ذر المسك عليه. فقال: بدن الميت وكفنه. الكفن لعموم حديث: ولا تمسوه طيبا، يدخل فيه الثوب ويدخل فيه البدن والله أعلم. مر بنا في حديث ابن عمر: ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، في حق المحرم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسه طيبا، يدخل فيه الكفن والله أعلم، ويدخل فيه أيضا البدن. يستحب تطيب البدن، ويستحب أيضا تطيب الأكفان بطيب أو ببخور وغير ذلك. ما صفة التكفين؟ صفة تكفين الميت بعد أن يغسل الميت وينشف، التنشيف لا أعلم له أصل، لكن كالحي إذا اغتسل الشخص تنشف، وأيضا لو نقل لترطبت الأكفان، فليظهر أعلم أنه يشرع تنشيف البدن إذا مباشر كفه. تجعل اللفائف الثلاث، يجعل بعضها فوق بعض، إذا أردنا أن نكفنه بثلاثة أثواب نجعل بعضها فوق بعض، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كانت ثوبا واحدا جعلت. فيؤتى بالمتوفى يحمل وقد سترت عورته كما مر بنا، ويجعل في وسط هذه اللفائف، يجعل في وسط هذه اللفائف. الآن سيكون على العليا، فاللفافة العليا تطوى عليه، يعني سيكون لها طرف من جهة اليمين وطرف من جهة اليسار. أهل العلم يقولون يؤتى بالطرف الأيسر أول ثم يكف عليه، ثم يؤتى بالطرف الأيمن ثم يكف عليه. ليس في ذلك سنة، لكن قل هذه صفة لبس الأحياء، بحيث أن يكون اليمين هو الأعلى، مثل لو لبس مثلا عبات سيكون اليمين هو الأعلى فوق الشمال، ثم الثانية كذلك، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة. بعض العلم قال لا، بعض أهل العلم قال الثالثة أيضا تجعلها كذلك، وهذا حال القول بربط الأكفان. أما بعض العلم قال لا، الثالثة ما نجعلها اليمين، نجعل اليمنى هي السفلى والشمال هو الأعلى. لماذا؟ قالوا حتى إذا جعلناه على في القبر ما سقطت اللثائف، وتبقى هي مسألة اجتهادية في هذه المسألة. فإذا غطي الآن المتوفى بعد تغسيله بهذه اللثائف، ما يتعلق بربط الكفن وعقد لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل السلف. فإذا رأوا إن هناك مصلحة في ربط الكفن، وهذا هو الذي عليه العمل، يربط. لكن حينما ينزل المتوفى في قبره تحل هذه العقد، لكن أصل العقد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك نص ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يجمع أطراف الكفن من جهة القدمين ومن جهة الرأس، والمعمول به كما قلت لكم يجمع ويربط، ثم أيضا تجعل عقد على الكفن حتى لا يسقط أثناء الحمل وأثناء الوضع في القبر، فإذا وضع في قبره حلت هذه العقد. هذا في الجملة الكلام على تكفين الميت ما يتعلق بالشهيد. مر بنا قبل قليل أن الأصل أنه يدفن في ثيابه، يعني ما عليه من ثياب استشهد به يدفن. هل هذا الأصل أنه لن يغطى وجهه؟ لكن لعلكم تلحظون في فلسطين، نسأل الله عز وجل يردها إلى المسلمين، نلحظ بعض الجنائز ممن قتلوا تجدهم قد كفنوهم وكشفوا وجوههم، كفنوهم وكشفوا وجوههم، لا أعلم لذلك أصلا، لا أعلم لذلك أصلا. إن قلنا أنهم شهداء الأصل أنهم لا يغسلون ولا يكفنون، إنما هي ثيابهم التي عليهم يدفنون بها. وإن قلنا أنهم يكفنون فالأصل هم يكفنون كغيرهم من المسلمين، وتغطى وجوههم تغطية الوجه. لا أعلم في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة إلا في المحرم، إلا في المحرم. ولعلي في هذا المقام أن أذكر نفسي وأذكر إخوتي هذا الكلام الذي قرأناه ونتدارسه الآن، كل واحد منا سيمر به إلا إن شاء الله عز وجل، وقد يكون الأمر أعجل من ذلك، قد يكون الأمر أعجل من ذلك، فلا بد أن نستعد لهذا الموقف. لو أن الشخص قيل له ستموت بعد غد أو بعد أو الذي بعده، لو أعطي الدنيا كلها لا تساوي عنده جناح بعوضة. وقد يكون الأمر أعجل من ذلك، الواحد منا قد يخرج من بيته لحاجة في سيارته ثم لا يرجع. فلا نتعلق بالدنيا ونجعلها همنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلا بد من الاستعداد لمثل هذا الموطن. وأعظم الآفات التعجيل، غدا وبعد غد وبعد غد قد يحال بينك وبين هذا الأجل، فلا بد من التدارك. واعلموا أن الأصل أن طالب العلم هو أزهد الناس في الدنيا. ولم يقول أزهد الناس في الدنيا، يعني لا يكب عليه ويجعل همه، البلغة لا بد منها، لكن الكلام كون الشخص يجعل الدنيا هي الهم، يفكر بها ماذا سيصنع، يريد بيتا ثم بيتا ثم مالا ثم رصيدا ثم سيارة فارهة. لا، لو كانت الدنيا مغنم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، لو كانت الدنيا مغنم لما مات مصعب رضي الله تعالى عنه ولم يجد إلا بردة لا تغطيه، لا يملك شيئا من الدنيا، ومع ذلك ما ضره رضي الله تعالى عنه. فلا بد أن ننتبه لأنفسنا، لا بد أن نجاهد أنفسنا. نحن مع الأسف نعيش في واقع لا يذكرنا بهذه الأشياء، في واقع تجد الهم منصب على الدنيا، على الجمع، على ماذا صنع فلان، فلان تاجر، فلان كسب، لكن في التذكير في الآخرة قليل. طالب العلم هو الذي ينبغي أن يذكر الناس. ثم أيضا لا بد من التزكية الخاصة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لابد الواحد من أن يقرأ ما يتعلق في أمور الآخرة في الزهد. وأعظم ما يزهدك في الدنيا هو العناية بالسنة، العناية بالحديث. من اعتنى حقيقة بالحديث عناية حقيقية لم تكن الدنيا عنده شيء. يكفيه معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا عرف حال هؤلاء سقطت الدنيا من عينه كما قلت لكم، تسقط من عينه بحيث لا تكون في قلبه. وإلا الدنيا بحد ذاتها ليست مذمة، لا يذم الشخص. هل ضار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ماله؟ ما ضاره. هل ضار عثمان البناء؟ بل نفعه وكان أسباب دخول الجنة. هل ضار عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه المال؟ لا. الكلام عليه شيء حينما تكون الدنيا في القلب، محبة المال في القلب، هنا يؤتى الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أمرين، قال ما ذيبني جائعان، شبه حب المال وحب الجاه. وهذه أعظم علينا ترى يا إخوان، كل واحد منا يحب الترأس، يحب التقدم، يحب يقول فلان يكون له ولاية، يكون له أمر، يكون له نهي، الناس يصدرون عن رأيه. هذه أيضا أعظم من حب الدنيا. فلا بد أن ننتبه لهذين الذيبين الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حب المال وحب الشر. فأي واحد اشتغل بهذين الأمرين وملك قلبه عليه السلام اللي متدرك الله عز وجل برحمته.
قال الشيخ رحمة الله وياه: فصل. وتجب الصلاة على الميت. وتجب الصلاة على الميت، على الميت المسلم كما أشار في فصل التغسيل. وتجب الصلاة على الميت، حينما قال على الميت، كلمة الميت تعم اسم جنس فعل هنا استغراقية، تعم الصغير والكبير، الذكر والأنثى، هذا العصر. تجب الصلاة على الميت،
حتى الفاسق الفاجر. نعم، حتى الفاجر المات مصر على الكبائر تجب عليه. وسيأتي توجيه كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والشهيد. تجب الصلاة على الميت، وأهل العلم مجمعون على وجوب الصلاة على الميت. قوله صلى الله عليه وسلم مر بنا في حديث أبي هريرة في أول الأمر، في أول الإسلام على المدين، قال: صلوا على صاحبكم. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الكفار، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تقم على قبره عليكم السلام. فغير الكفار يصلى عليهم. وتجب الصلاة على الميت. إذا نستطيع أن نقول الصلاة على الميت واجب عند الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. يبين لنا الشيخ رحمه الله تعالى موقف الإمام، موقف الإمام من الجنازة. يقول: إذا كان المتوفى رجل يقف الإمام عند رأسه، وإذا كان المتوفى امرأة يقف الإمام عند وسطها، أي عند عجيزتها. هذه هي السنة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. وإذا كان صغيرا ذكر يقف عند رأسه، وإذا كانت أنثى أيضا عند وسطها. إذا اجتمع رجال ونساء يكون موقف الإمام عند رأس الرجال وسط المرأة إذا اجتمعوا في الصلاة، حيث أنه يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما أتي له برجل فقام عند رأسه ثم صلى عليه، فأتي له بمرأة فقام عند وسطها عند عجيزتها في رواية، فقيل له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعة ويقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. إذن أنس رضي الله تعالى عنه قام عند رأس الرجل وسط المرأة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في نفاسها فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند وسطها. ونأخذ منه أيضا فائدة ذكرتها قبل قليل، أن الشهيد غير قتيل المعركة يعطى أحكام الآخرة دون الدنيا، فهذه نفساء صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يصلي على شهداء أحد أول الأمر، ويأتي إن شاء الله التفصيل على الكلام على الصلاة على الشهيد. اختلفوا لماذا؟ قال بعضهم إذا وقف في وسط المرأة والآن يسترها خصوصا عجزتها أمام الرجال، تبقى هي مسألة سنة، يعني سنة أمور تعبدية، وسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسة، يكبر يعني يقول الله أكبر، يقول أربعا لما مر قبل قليل حديث أنس، وأيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي، أيضا حديث زيد في مسلم، حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عند الإمام أحمد وغيره، فيكبر أربع تكبيرات أو خمسا لحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وكبر خمسا رضي الله تعالى عنه وحديث مسلم. لا أريد أن أدخل في صفة الصلاة، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله، لكني سأشير إلى مسألة واحدة عليكم السلام ورحمة الله، وهي تتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنائز. رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، التكبير يكبر أربعا أو خمسا، وسيأتي ماذا يقال بعد كل تكبيرة، لكن الكلام على رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. أهل العلم مجمعون على رفع اليدين في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنائز، إذن هم مجمعون على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، واختلفوا فيما عدا ذلك، واختلفوا فيما عدا ذلك، هل في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الصحيح لا، جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز ولا يصح، وقد نص الحفاظ أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز لا يصح، نص على ذلك الحافظ ابن حجر، ونص عليه أيضا الموصلي في كتابه المغني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه، إذن ورد حديث أبي هريرة بن عباس لا يصح. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، رواه البخاري في جزء رفع اليدين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وأثر ابن عمر ثابت لكنه من فعل ابن عمر. روى الدارقطني رحمه الله تعالى في علله بإسناده عن عمر بن شبه رفع الحديث، أي أن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، إذن في رواية للدارقطني في العلل رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز. والصحيح أن هذه الرواية شاذة، عمر بن شبه ثقة صاحب كتاب تاريخ المدينة، لكن هذه الرواية شاذة فقد خالف غيره في وقف الحديث، وإن كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري صحح رواية الرفع وقال هذه زيادة ثقة، وأهل الحديث يرون أن زيادة الثقة مقبولة، ومر بنا الكلام على هذه المسألة وعرفنا الصحيح أن لا نعطي حكما عاما، إنما كل زيادة تعطى حكما خاص، فالذي يترجح لي والله أعلم أن رفع الحديث لا يصح، فيتجدون الحفاظ ينصون على أنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، على هذا أيضا حتى عندهم أن رواية الدارقطني شاذة، فليظهر لي والله أعلم أن الصحيح هو من فعل ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة ولم يصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر في التلخيص أن عند سعيد بن منصور أن ابن عباس كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وكما تعلمون ذكرت لكم أكثر من مرة سنن سعيد بن منصور المطبوعة خصوصا الجزء الأول مفقود ما يتعلق بالصلاة وغيرها، فنقلد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونحن أيضا إذا أحلنا نحيل على ملي ابن حجر رحمه الله تعالى يقول صح عن ابن عباس عند سعيد بن منصور، على هذا ثبت عن ابن عباس ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن المنذر رحمه الله تعالى قاسها على التكبير في القيام، فابن المنذر رحمه الله تعالى يقول هذا تكبير في قيام، تكبير في قيام، والأصل أن التكبير في القيام ترفع لأيدي، فكذلك هنا هذا رأيه رحمه الله تعالى. فليظل والله أعلم أن رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز له أصل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع الشخص في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، لا سيما كما قلت لكم أن التكبيرة الأولى ترفع الأيدي بها بإتماع أهل العلم. وقت عند هذا.